بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 33. سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: إذا جرح أحد العلماء السلفيين شخصا، فهل يجب قبول قوله أم لا؟ وهل يشترط أن يذكر الدليل على الجرح؟ وهل له أن يلزم الناس بقوله؟
هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد، مكون من 3 فقرات. الأولى: إذا جرح أحد العلماء السلفيين شخصا، فهل يجب قبول قوله أم لا؟ وليشترط أن يذكر الدليل على الجرح. نقول: ما نقبل جرح إلا إذا ذكر الدليل. هل يشترط ذلك؟ وهل له أن يلزم الناس بقوله إذا ذكر الدليل؟ هل له أن يلزم الناس بقوله؟ فمن لم يبدع من بدعه فإنه يكون مبتدعا. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: نعم، إذا جرح واحد من العلماء السلفيين العالمين بالجرح والتعديل شخصا بجرح مفسر، فإنه يقبل جرحه، ولا يشترط تعدد الجارحين كما سبق في الجواب الذي قبل هذا. وكون الجرح مفسرا أحوط، وذلك كأن يقول الجارح: إنه فاسق يتعاطى المسكرات والمخدرات، أو لأنه يتعامل بالربا ونحو ذلك. والتزام هذا الشرط، أي كون الجرح مفسرا، هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وجماعة كثر من أهل الحديث، ومنهم الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. وعللوا ذلك بأمرين: الأول قالوا: لأن الجرح يحصل بأمر واحد، وذلك لا يشق ذكره. الثاني: اختلاف الناس في أسباب الجرح، فقد يطلق بعضهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أم لا. فقد يرى الجارح شخصا يرتكب محظورا مضطرا، فيعمد إلى جرحه لعدم علمه بعذره، والذي أبيح له ارتكاب المحظور من أجله، كجائع يأكل لحم الميتة، أو مفطر في رمضان لشدة مرضه ونحو ذلك.
نعم، إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ كلام صحيح، وهو أن واحد أن جرح العالم السلفي يقبل إذا جاء مفسرا ولا يلزم تعدد الجارحين. ولذا نص العلماء كما ذكر ابن حجر في النخبة وغيره إلى أنه يقبل هذا الجرح إذا صدر من عالم به مفسرا، أن يكون من أهل الشأن، أن يكون من أهل العلم، ليس أحد الناس الذين لا دراسة لهم، لأن الجرح علم فيشترط فيما يشترط في سائر مسائل العلم، فلا بد أن يكون عالما بذلك من أهل الفن، أن يكون مطلعا على ذلك وعنده العلم. الأمر الثاني أن يكون ذلك مفسرا، بمعنى أننا نقبله مفسرا لأن الواحد قد يذكر الشيء ويذكر الجرح بناء على سبب هو يعتقد أنه جارح وليس كذلك. وليس كذلك، لماذا قال العلماء أن يكون الجرح مفسرا؟ حتى نعلم أن هذا التفسير مقبول أو غير مقبول، هذا التفسير فعلا مما يجرح به الإنسان أم لا. ولهذا قال: هو مذهب البخاري ومذهب مسلم وكذا، لأمرين: الأول أنه لا يشق، الثاني أن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يكون هناك تشدد في هذا أو قد يكون هناك تميع. نعم.
قال: وأما قول السائل: وهل له أن يلزم الناس بقوله؟ فيقال له: إن المجتهد في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف وحصل فيها الاختلاف، فإن العالم لا يلزم المخالفين له بقوله، بل يلزم نفسه بما اقتنع به، وقد مضى ذلك مقرونا بدليله فارجع إليه والله يتولاك في آخرتك ودنياك.
الحقيقة يعني يعجبنا في الشيخ زيد الحقيقة يعني التوسط وعدم الانفعال والتشدد، وإنما يجيب بجواب أهل العلم وتشعر فيه الرزانة في هذه الأجوبة الحساسة، الأجوبة عن هذه الأسئلة الحساسة التي البعض قد يغلو أو يجفو، قد يكون على مذهب المتميعين فيفتح باب الموازنات فلا أحد يجرح عنده، وقد يكون من أبواب المتشددين فيجرح بما ليس عند العلماء سببا للتجريح. ودين الله عز وجل دائما بين الغالي وبين الجافي، بين الغالي وبين الجافي، هو قائم على الأدلة. إذن هذه مسائل حساسة، وجوابها على ما سمعت من كلام الشيخ. أما أن الواحد يقبل جرحه، نعم إذا كان عالما بذلك وإذا كان قد فسر جرحه، إلا إذا كان هذا المجروح من عوام ممن لا يعرف بنشر السنة أو كذا، فلو أن عالم جرح ولم يبين قبلنا كلامه. أما إذا كان المتكلم فيه رجل ظاهره السنة ودعوة إليها وكذا فلا بد من التفسير، لأن عندنا أصل الآن، لأن عندنا أصلا الآن وهو دعوته إلى السنة ومعرفته بها، حتى نخرج عن هذا الأصل لا بد من التفسير. أما من لا يعرف بسنة فيكتفى فيه بإجمال أهل العلم كما أشار إلى هذه القاعدة المعلمي رحمه الله تعالى. أما مسألة الإلزام فإن الإلزام هذا طالما أن المسألة مسألة اجتهادية، وأنت قد تراه مجروحا لكذا وأنا لا أراه مجروحا لكذا، مثلا قد يأتي واحد يجرح مثلا الشيخ مثلا ربيع، لماذا؟ قال لأنه قد مشى مع الإخوان مثلا مدة في حياة باب نصح له، ويقول هذا نجرحه لأنه إيه؟ لأنه مشى معهم ولا ينبغي هذا، وكان الواجب عليه أن يتركهم ولا يمشي معهم. واحد يأتي آخر فيلتمس هذا العذر ويقول طالما أنه كان يدعوهم وليس محسوبا عليهم، وكان يدعوهم ويبين لهم وكذا وكذا وراء المصلحة بهذا، فإن هذا مما يتسامح فيه. مثلا واحد مثلا قد يأتي يجرح ابن باز، يقول كان يدخل عليه سلمان وصفر وكذا، واحد يقول لا ما يعلم الشيخ ما عنده، وقد كان الشيخ ينصح وكان في مقام الوالد ينصح هذا ويدعو هذا، ولعله لم يطلع على أحوال كثيرة. فإذا أنت قد يثبت عندك جرح وأنا ما يثبت عندي، لهذا أنت تلزم بما اعتقدته أنت، تلزم بما اعتقدته أنت. مثل أي مسألة من مسائل العلم أنا ألزم بما ترجح عندي، أتدين الله بهذا، أنا أتدين بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، إذا صليت أنا وقد أكلت لحم الإبل ولم أتوضأ فصلاتي باطلة، لأنني أتدين بهذا القول. أنت لا تراه نقضا وعليه تتدين بهذا، فإذا صليت وقد أكلت لحم إبل ولم تتوضأ فصلاتك صحيحة. أنا أتدين الله بأن طلاق ثلاثا يقع ثلاثا، فإذا طلقت امرأتي ثلاثا وقعت الثلاث، ولا أنتقل إلى القول القائل بأنها تقع واحدة، أو العكس أعتقد أن امرأتي إذا طلقت ثلاثا أنه يكون واحدة، فلهذا آتيها بعد ذلك والأمر في نفسي أنه هو الصواب وهو الصحيح، فأتعبد الله فلا أكون آثما. حتى لو كان في نفس الأمر المخطئ، في نفس الأمر عند الله عز وجل أننا مخطئ، إلا أن الله يتجاوز عن ذلك سبحانه وتعالى. مثل ذلك مثل الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يا أخواني لا بد أن ننظر إليه كنظرتنا إلى مسائل العلم، إلى مسائل العلم، مسائل العلم لا بد أن تقوم على دليل، ولا بد أن تكون الدليل واضحا. فإن كانت قضية خلافية فكما أني لا ألزمك بالقول في القضايا الخلافية فلا ألزمك أيضا بالقول في التجريح والإيه والتعديل، لكن أنصحك وأنكر عليك، لكن ما ألزمك إلزاما أبدعك به وأضللك من أجله. خلاص فلان جرح يبقى لابد أن تلزم بذلك، لكن لو أن أهل العصر اجتمعوا على تجريح فلان، أو قدم الواحد فقط جرحا مفسرا وهو مقبول فيلزمني اتباعه لأن هذا مسألة علمية ظهر دليلها فيلزمني اتباعه فيها. أما ما يقال اليوم فلان بدع يبقى لابد أن تلزم تلزم الناس بذلك طالما أن اللي بدعته هذا، لا ليس بلازم، ليس بلازم إذا كانت المسألة خلافية. لكن إذا لم يكن مع من يعترض على تبديعي، إذا لم يكن معه الدليل فلا شك أنه مخالف. يعني أنا سأقول لك فلان هذا مبتدع ودليل كيت وكيت وفسرت هذا، أنت إما أن يكون عندك ما يرفع هذا التفسير ولا لابد أن تنقاد للدليل، لا ترد هذا الكلام بهواك، لا ترد هذا الكلام بهواك أو بالتنطع الزائد لعله كان يقصد ولا وجه لذلك، أو تحمله على شيء كان قديما والعبرة بالمتأخر، أو أنك تسقط غيره وتبدعه بأقل من ذلك برتب حتى إذا أتيت لهذا التمست له الأعذار، لكن غيره ما تلتمسته الأعذار بل تبدعه بذلك، كل هذا يردك، يرد كلامك، لأن العلم هذا مبني على العلم والورع، والورع، ويبدو أنك لست بورع في هذا الباب، لأنك إذا جاملت وطارة تبدع وتجرح بما ليس بجارح ثم تترك آخر لك يعني فيه رغبة، فلا شك أن هذا ليس مسلك العلماء، بل إنك قد تسقط بهذا الأمر ولا يقبل جرحك ولا تعديلك، فليس أي واحد يقبل كلامه في هذا، لابد أن يكون معروفا بالعلم ومعروفا بالورع، فلا محاباة عنده. كل من عنده محاباة في هذا الباب يسقط، كل من عنده محاباة في هذا الباب يسقط. نعم نعم. لا هذا مبتدع، هذا ضال، ليس الجرح مفسرا. أمال يبقى إذن أيه غير مفسر؟ لا هذا ليس غير مفسر، مبتدع لكذا، مبتدع يجالس أهل الهواء كالمرجئة وكذا، مبتدع يرى الخروج على الحاكم الظالم مثلا وقد قامت هذه الحجة، مبتدع يسب الصحابة، مبتدع كذا وكذا وهكذا، هذا معنى التفسير. نعم.
السؤال 34، سئل ما الجواب عمن يقول إن كثيرا من المشايخ السلفيين المعاصرين ينهجون في ردودهم على بعض المعاصرين المخالفين منهج التسرع والإسقاط لا منهج النصح والإرشاد، فلا يراعون حال المردود ولا يتلطفون معه لكسبه وكسب أتباعه. فأجاب رحمه الله تعالى: أقول لهذا الصنف من الناس إن انتقادهم لمن يرد من العلماء السلفيين الذين يردون على أهل البدع المحدثة والأفكار المنحرفة مجرد دعوى، والباعث عليها سوء الظن بعلماء السنة، فيقال لهم: أين الحجة على ما تدعون؟ وأين الدليل على ما تقولون؟ حقا إن انتقادكم للعلماء بالتسرع في الردود على حقا إن انتقادكم للعلماء بالتسرع في الردود على بعض أهل الأخطاء من المعاصرين جهل منكم وفيه ظلم لهم، ذلك لأن الراد على أهل الأهواء مجاهد برده في سبيل الله وناصر للسنة على بصيرة، وليس من سلوكهم التسرع في الرد على أصحاب البدع والأفكار المنحرفة، ولا حب الانتقام منهم لإسقاطهم، كلا، ولكن لبيان الحق للعلم به والعمل بمقتضاه ورد الباطل الذي يجب أن يرد لما فيه من موجبات سخط الله على الناطق به والساكت عن رده مع القدرة على الرد بالإيضاح والبيان. وأخشى أن يكون من وراء هذا الانتقاد وذاك الاتهام وأخشى أن يكون من وراء هذا الانتقاد وذاك الاتهام ما وراءهما من الشر فتحل قاصمة الظهر. وأما ما ذكروا من كسب العصاة بالتلطف معهم فيقال لهم إن أسلوب اللين في الردود على أهل الأهواء والبدع هو المقدم، لكن قد لا ينفع اللين في المردود عليهم فيحتاجون إلى الشدة في العبارة لتؤثر في نفوسهم، فيقلعون عما هم عليه من الباطل فتكون الشدة في حقهم رحمة.
شوف يعني اتزان الشيخ يقول إن أسلوب اللين في الردود على أهل الأهواء البدع هو المقدم، هو المقدم، لكن قد لا ينفع لين في المردود، أو يكون المردود عليه رأسا ما يقبل، أو طائفة عموما. نعم، لماذا الأصل هذا يا إخوان؟ لأنه ليس أصلا في جرح التعديل فقط، بل في كل الشريعة. فما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. نعم.
ولا شك أن كلا من اللين والشدة في محله رحمة. ومن قرأ الوحيين
كلا من اللين والشدة،
ولا شك أن كلا من اللين والشدة في محله رحمة. ومن قرأ الوحيين وجد أدلة ذلك جلية تنير الطريق لمحب الحق والعمل به ونشره.
المشكلة أن الناس لا يفهمونها كثيرا، يعني يظن أنك لو ردت على الشيخ فقد قسوت وقد فعلت وقد كذا. لا، بالعكس، لو ردت عليه فهذا قمة الرحمة. تعرف أنت قمة الخيانة أن تكون طالبا عنده تروج له وتعصب له ولا تنصح، هذه قمة الخيانة. إنما قمة الرحمة أن ترد عليه، قمة الرحمة أن توقف زحفة. أرأيت لو أن رجل أراد أن يحرق نفسه فمنعته، ولو أنك ضربته، أتكون قاسيا عليه؟ أرأيتك حين تعلم ولدك وتمنع عنه مصروفه، أن ذلك قد يضيعه إن أعطيته المال بغير حساب، أيقال لك بذلك بأنك شديد وقاسي؟ أما من يجاملك في الباطل ويسكت عن باطلك ويتعصب لك فذاك من خانك وغشك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، لابد أن تنصح له. وإن بدأ ذلك ترضى، نعم، تقول لا تتبع هذا الرجل، هذا الحراف، هذا مبتدع، هذا كذا، ينبغي أن تتعلم أنت. إن كان هذا الكلام فيك بحق فارجع، كما ألمح إلى ذلك ابن تيمية في رسالة الغيبة، وينبه على معنى ذكرك لأخيك بما يكره، فليدخل في ذلك التحذير منه وذكره بما يكره. ما كل مبتدع على شكل يكره هذا، صح؟ تقول ضال منحرف، تقول هذا على منهج المعتزلة الخارج، أظن هذا أعلى ما يكره. طيب، هل هنا أكون قد خلفت النص وقد ذكرته بما يكره فأكون أثما؟ قال ابن تيمية: أما ذكرك له بذلك إن كان بحق، وهذا الرجل صالح، فإن ذكرك له بالحق هذا لا يكرهه، يتعين عليه بموجب ما عنده من إيمان، بموجب ما عنده من صلاح، لا يتعين عليه أن يقبل ذلك ويقول جزاك الله عني خيرا. أما إذا كره ذلك فلا عبرة بكراهته، لا عبرة بكراهته، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه هذا الشخص هو المتعين. واضح يا إخواني؟ لبعض الناس يظن أن هذا لا، كيف هذا الداعية يتكلم في هذه الداعية، فين أداب الإسلام، فين أخلاق الإسلام، أنا لا أرد على أحد، أنا لا أفعل كيت وكيت إلى آخره، وهذا يظنون أنه هو المنهج الصحيح، وليس كذلك. هذا منهج منحرف، هذا منهج منحرف، نحن نخالفه حتى في حياتنا اليومية مع والدك، تضرب ولدك، تمنع من المصاريف، تمنع كذا وكذا، أي وجه إليك النقد يقال لست أبا، كيف تضرب ولدك؟ لا، ده بموجب الأبوة أضرب ولدي وأعاقبه، بموجب الأبوة أمنعه من المصاريف إن رأيت المصلحة في ذلك. إذا لم يصلح معه الرفق فالشدة. نعم. يقول أخ: هل لابد من المراسلة أولا؟ إن كان الأمر خفيا لم يطلع عليه الناس ولم يصنف فيه فراسل بينك وبينه، أما إذا كان الأمر عاما، انتشر كتاب، انتشرت فتوى أصل للناس، فهذا لابد من البيان العام. لكن ينظر إذا كان هذا الرجل من أهل السنة ومعروف بالدعوة إليها وتلك زلته، نبه البشرية كلها تلك الزلة، لكن مع الاحتفاظ بقدر الشخص. مع الاحتفاظ بقدره ومكانته. أما إذا كان من أهل البدع إذا لم يعرف بالسنة فإنك تذكر انحرافه هذا وتحذر منه وتقول هذا احذروه، هذا لم يتعلم احذروه، هذا جاهل بمنهج السلف احذروه، هذا كذا وكذا. طالما أنه لم يعرف بنص السنة التقعيدية، ونقصد بالسنة التقعيدية أصول السنة شرحها، ليس أنه استمت السنة ويدعو دعوة عامة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف وعليكم بقراءة البخاري ومسلم وكذا. لا، نقصد بالسنة يعني أصول السنة، أصول السنة أنه شرحها وعرفها الناس فأصبح له جناب، فهذا يحظر منه. وعلى فكرة إخواني ليس هذا في المسائل العقدية والمنهجية. أنا لو واحد الآن أفتى فتوى عامة أو طبع فيها كتابا أو كذا أو انتشرت بأن الخضاب ليس من السنة، فإنني أصنف أو أرد ردا عاما وأبين خطأه في الفتوى. يعني ليس باللازم حتى يكون الرد عاما أن يكون هذا في مسألة عقدية منهجية، لا، حتى في المسائل العملية طالما أنه بان الخطأ. أما مسألة اجتهادية فلا أشنع على الناس، بل أذكر الراجح عندي. أما لو بان الخطأ كما يقول مثلا إيه الختان ليس من شريعة الإسلام، فلان له فتوى بأن الختان ليس من شريعة الإسلام، فحينئذ أرد ردا عاما أن الختان هذا من شريعة الإسلام. طيب قد يهم في ذكر رجل فيضعف الحديث بناء عليه، نعم أنبه تنبيها عاما. فإذا كان الخطأ هذا وأنا تلقنت من هذا الخطأ عاما وجب التنبيه بعموم، سواء كان هذا الخطأ في المسائل العقدية والمنهجية أو في العملية، لكن التنبيه في المسائل العقدية والمنهجية هذا يعني ألزم، حيث إن فساد عقائد الناس قد ترتب عليه ما ترتب. لكن يبقى اشتد عن المخالف أم لا، إن كان والله المخطئ أم لا، إن كان والله معروفا بالسنة وكذا فما اشتد، وأما إذا كان غير معروف بالسنة فنعم نشتد من باب التحذير. وكل هذا مستقى من منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. أو يرد إيه؟ ما هو بلازم يعني يقول أخ هل الأولى إن أنا أرد عليه ولا أراسله فيرد عن نفسه؟ لا، ما هو بلازم أراسله. أنا أرد عليه كما رد عاما أرد عليه، ولو أنا رسلت وقلت أرجع عن هذا لا بأس، يعني الأمر واسع، لكن لا ينكر على من فعل هذا. عادي. ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء الناس إلى أبي موسى استفتوه في مسألة الطلاق، استفتونا في مسألة أخذ الميراث وأجاب فيها وقال ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقه. فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم رد على أبي موسى مسألة، ما قال والله طيب سبوني اتركوني غدا تأتون، ثم أراد أن يرجع أبو موسى ليفتيهم أبو موسى بنفسه. لا ما هو بلازم، هذا ما هو بلازم. ولا زال الصحابة يرد بعضهم على بعض في هذا الأمر بعلانية، لا إشكال في هذا. نعم، ولو فعلت هذا لا بأس، يعني الأمر في ذلك بس. نعم. طيب هات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله.
طيب انهي الفتوى دي، انهي الفتوى الشيخ بعدين نجيب كلام شيخ الإسلام.
قال وأما ما يتعلق بالردود من بعض العلماء على بعض في المسائل الفقهية العملية فإنها ينبغي أن تكون بحسن الخطاب والإيضاح والبيان، ولا ينتج عنها هجر ولا تدابر، كما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلا إذا كان في المسائل هذه قد نحى غير منح العلماء، فتراه قدم ظاهرية ورد قياسا جليا، تراه أنكر إجماعا، تراه كذا وكذا، يسلك مسالك ويقاعد قواعد، فهذا يرد لتقعيده، يشتد عن الإنسان عليه لتقعيده. يعني ليس من العيب أن تخطئ في مسألة لجهلك بالحكم، هذا وارد، فأنا حينئذ أبين لك الخطأ فقط. أما أراك تذهب إلى هذا بغير التقعيد، بغير تقعيد أهل العلم مثلا، واخد بالك؟ لا، هذا هنا نشتد، هنا يشتد أهل العالم على هؤلاء. ليه؟ لأنه قاعد قاعدة وسلك مسلكا ليس هو مسلك إيه؟ ليس هو مسلك أهل العلم. كان يقعد من عندي مثلا يقول إيه؟ مثلا هذا قول للصحابي ولا يعرف له مخالف، لكن لا يلزمني هذا القول، فالصحابي إذا لم يعلم أنه مخالف واشتهر قوله وكذا، هذا ليس حجة، فحينئذ نرد عليه لتقعيد هذا التقعيد الجديد. هذا تقعيد جديد مثلا. أو يقول الأصل في الأوامر كلها الوجوب، ودعوكم مثلا مسألة إلا للقرينة هذه، فحينئذ يرد عليه التقعيد، مثل اشتدادنا الآن على هؤلاء الذين يتكلمون في عدم الإعذار بالجهل، ليس لأنه لا يرى العذر بالجهل، لأن المناطق موجودة وكذا وكذا ويرجح هذا، ولكن للتقعيدات التي قعدوها في هذا الباب على القواعد المعتزلة، دعوة بأن الميثاق والعقل والفطرة هذه حجج بنفسها، دعوة أن المخالف لذلك مبتدع ضال، دعوة كذا، هذا لا، هذه التقعيدات هي التي تنكر عليه ويشتد عليه لأن قواعد أهل بدع. أما ذات المسألة لا، نعم أنا ننكر عليهم وأن هذا ليس موافقا للدليل، لكن ما يضلل، لكن إذا قعد تقعيدات على خلاف تقعيدات السلف فإن هذا ينكر عليه ويضلل لقواعده، قد يضلل لقواعده. نعم طول النفس في مسألة المناصحة، طول النفس فيها. نعم قل أنا من سنوات ما أنا من سنوات إيه لما سئل عن الحويني قال أنا من سنوات ما أجيب، أريد أن أتريث في أمر، أريد أن أناقشه، أرسلت له مناصحات لكن كما هو ما يزداد إلا بعنا عن المنهج السلفي وإيه وتلاحما مع القضيين، فهذا حاله، هذا حاله الآن، هو يدعي أنه من أهل السنة ويقترب من أهل البدع ويعاشرهم ويلاحم معهم ويتلاحم معهم. نعم أي نعم، هذا الكلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعدما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم، وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين.
كالحدود، هل يقال حدود هذه وحشية وتغليظ وكذا؟ إنما هي زواجر وجوابر، تقطع يد السارق حتى لا يسرق بعد ذلك فتحمله على الطاعة، وبهذا يجبر ذنبه ومعصيته جبرا لا يؤاخذ عليه في الآخرة، يده ولا يعذب في الآخرة، تقطع يده ولا يعذب في الآخرة. كذلك من ترجم نعم.
وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقرع الوسخ إلا بنوع من الخشونة.
صحيح.
لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين.
تمام. بل بعض الناس يذهب يعني يزيل ما يكون ببدل من هذا الشيء ولو بأصعب شيء، من باب أن يرى الأثر الحسن بعد ذلك في جلده، ولو أدى هذا إلى كشط شيء من جلده فأنه وافق على هذا. نعم. أي نعم. فمسألة الشدة والخشونة أو كذا في بعض الأحيان هي طريقة القرآن وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يشتد أحيانا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشدة كما قلنا لا تغضب الأخ ولا تغضب المسلم. ليه؟ لأنها من باب الرفق بألا يكون في مخالفة. ومثل ذلك الجهاد يا أخوان، مثل ذلك الجهاد، إحنا يعرض الإسلام، تعرض الجزية، إذا أبيت فإنك تقاتل. حتى الجهاد هذا قمة الرحمة بالناس، لأنه قد تخاف أنت السيف فتسلم اليوم خوفا، ثم يقدر الله عز وجل لك أن يدخل الإسلام قلبك وأن يعمر قلبك فتكون بعد ذلك العبد الصالح. حتى وقوعك في الأسر، قد يخشى واحد الوقوع في الأسر فيسلم لمكانته. فلهذا هذا رفق بك طالما الشدة في محلها، وطالما الشدة مدلل عليها فهذا قمة الرفق بك. يعني أنت الآن حينما يقع منك مخالفة اشتد عليك، هل هذا تقول هذه شدة وكيف يقول لي كذا وكذا؟ بالعكس، أنت تربى كما قلت لك تماما. انظر مثالين، مثال من جهة الشريعة في الحدود فهذه قمة الرحمة، ولهذا فصل النبي بين إقامة الحد على الغامدية وبين الصلاة عليها والثناء عليها، فقال إنها قد جادت بنفسها، وقام النبي يصلي ويرحمه صلى الله عليه وسلم. والمثال الثاني ما تفعله أنت مع ولدك، ماذا أنت صنع مع ولدك؟ تضرب، تعاقب، وتمنع المصاريف، وتمنعه من بعض المميزات وغير ذلك، ولا تشتري له ثيابا بعض المرات. كل هذا من باب تربيته لأنك تحبه جدا. بعض الناس يقول لك يا عم اديله يا عم ولا إشكال، أعطيه أخي خلي كذا، لا هذا ما يحبه، فأنت تقول له لا تضره، مع أنه في الظاهر أنه لا يضر، يرحمه، وأنت الظاهر أنك تقصر. وعليه كان بعض أهل العلم ترى هذا قد يشتد على الطالب، كان شيخنا الأطرى شديد سبحان الله على الطلبة جدا، يحصل شدة. وذات مرة هو نفسه رحمه الله تعالى قال لعلكم يعني قد تأخذون عليه هذه الشدة، ولو رأيتم ابن إبراهيم لعلمتم أننا لا نفعل شيئا. هو يشتد مع رحمته لك، يعني هو يشتد مع يرحمك. ليه؟ ما يريد أن يقيمك على الأدب الصحيح وعلى العلم الصحيح، يريد أن يعودك على هذا، يريد أن يحملك على هذا، لا أنه يشتد عليك حقدا عليك ولا يعني غلظة في طبعه. لا، الإنسان يشتد، قد يشتد الشيخ من أجل مصلحة الطالب كما يشتد الوالد على هذا. إذا لم يفهم الطالب هذا سيحرم بركة شيخه، سيحرم بركة شيخه. لك والله الشيخ بيشتد علي، الشيخ كذا، لا أنا ماشي. يعني إذا أنت تريد شيخ أن يقدم لك هدية في كل درس مثلا أو في كل موقف، لا، هذه الشدة من أجلك، حتى ولو أخطأ اجتهاد الشيخ. فرضنا الشيخ اشتد عليك باجتهاد منه وبان هذا الاجتهاد خطأ، الصحابة كان يشتد بعضهم على بعض مع بيان خطأ الاجتهاد، إنك والله منافق تجادل عن منافقين، وليس كذلك. اشتدت عائشة على ابن الزبير شدة عظيمة، هجرته، وابن الزبير لا يستحق ذلك، وإن استحق نوعا من التوجيه لكن لا يستحق ذلك.
حتى لو كان الأمر باجتهاد، ولا تطعن في شيخك إذ يجتهد فتقول لماذا يترك فلان أو يفعل فلان أو كذا أو كذا، هذا تحرم بركة العلم. إذا جلست عند شيخك قاصدا هدفا واحدا انتفعت، ألا وهو العلم. إن كان الشيخ تستفيد منه علما فانسى كل شيء خلاف ذلك، إنما لو فكرت في خلاف ذلك فإنك سوف تحرم بركة علمه. أنت لك ضالة وحيدة هي ماذا؟ هي علمه. كما كان ابن عباس، ابن عباس قال أنا من آل البيت كيف يعني أنا أتوسل بالصحابة؟ لا، نسي ابن عباس كل شيء إلا أن يطلب العلم وفائدة العلم. هشام ابن عمار ماذا قال؟ قال هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ يا ليتك ضربتني أكثر، طالما أن كل صوت بحديث ليتك ضربتني أكثر، ليتك ضربتني أكثر. وكان أظن يقول إن عكرمة كان يكبله ابن عباس بالقيد، كان يقيده على حفظ القرآن. هات كده الأثر تقريبا، كان يقول كان يقيدني على. فهذه الشدة قد تكون لنا شدة، هذه رحمة. يقول لنا لي يقول لنا شيخنا الأطرب رحمه الله تعالى الذي هو كما قلت لكم من أشد المشايخ في هذا الباب، يقول وهو يحكم ابن إبراهيم كأنما يطيب خاطرنا، يعني حتى لا يدري الإنسان في نفسه. فيقول لما أتيت الشيخ في أول أمر وأنا شاب صغير كذا وكذا، قلت يا شيخ أنا أريد أن أسمع كذا، قال أنت تحفظ بلوغ المرام؟ قلت لا يا شيخ، قال اذهب احفظه تعالى. طبعا بلوغ المرام هذا كم؟ وذكروا في ترجمة الشيخ لما طالب قال له فلان قال، فأخذ الشيخ من تلابيبه وقال أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتيني بهذا، أما وجد الشيطان رجلا غيرك. فكان شديدا جدا، معروف هذا ابن إبراهيم كان شديدا جدا في هذا الباب، ومع ذلك الإنسان ما يمتنع عن الاستفادة من شيخه بسبب هذا. ولهذا احذر من هذا الأمر، الشيخ نظر لي، الشيخ ما كذا، الشيخ ما أعطاني وجها، الشيخ اشتد علي، الشيخ قال كذا، الشيخ قال كذا، سوف تحرم بركة العلم. لأن أنت لك ضالة وحيدة، أنت لك ضالة وحيدة. ما هي الضالة؟ هذه الضالة هي العلم فقط، لهذا لا تلتفت، لا تلتفت إلى ذلك. وإلا لو أنت ذهبت إلى الشيخ الفوزان يبقى لن تجلس عنده يومين ولا ثلاثة. جرب نفسك كده اسأله، ولا جرب نفسك كذا، فإنك تجد يعني بعض. وهم يريدون بذلك تربية، تربية الناس وتربية الطلبة، لكن فهو يجتهد أن يكون أن تكون التربية هذه فصل فصلة. لكن عندهم رحمة جدا، لو عرف الواحد وأنس به وعرف قدره احترمه جدا. لكن هو قد يشتد عليك حتى يختبرك، وحتى إذا رأك استقمت على التوجيه بعد ذلك يأتي الرفق بك واللي. نعم. ولذا أول ما روح من عند شيخنا الفوزان كان بعض الناس لا ما يسأل، إنما يكتب سؤاله ورقة. وبعض الناس لو ناقش الشيخ في الدرس مرة واثنين وثلاثة ما يعاتبه ولا شيء. ليه؟ هذا طالب قديم من سنوات عرفه الشيخ وكذا. لكن الجديد لا يسمح له بما يسمح بمسمح القديم. لين الجديد دائما أي واحد ما يجي درس جديد يقولني يريد أن يسأل بقى، عايز الشيخ يبدأ من 10 سنين فات، فكل حاجة عايز يسأل عليه. وكمان وايضا لا يعرف طريقه الشيخ، لا يعرف الطريق، يعني ممكن يكون الشيخ اصبح له ايه طريقه، الطلبه القدامى يعرفون الطريق، الجديد لا ما يعرف، فيحتاج الى ترويض على الطريق بخلاف الذي ايه يعلم ذلك. نعم. فاذا الشده على المخالف او الشده على الطالب او الشده كذا اذا كانت في موضعها فهي في بابها المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كثيرا. نعم. بعض ايه الشدة يعني؟ لا بالعكس، يرفق بهم. اذا كان الانسان في مكان السنة فيه غريبة يرفق به. لا ده مشتيه بقى، هذا مشتيه اللي نفسه يمسك رسالة ويعلمهم بقى أدب الطالب مع الشيخ، يريد أن يكون هو الربيع مع الشافعي كان لا يشرب الماء، لا، الواحد يرفق ويحمل الناس حملا خفيفا، ما هو كل احد يقدر يعني طلب علم وادب الطالب مع الشيخ، ثم ما هو كل واحد شيخ. انا ما اتكلم عن الربيع الذي كان لا يشرب الماء بين يدي الشافعي، ويجي الاخ يشرب الماء اقول يا اخي لا تشرب، كان الربيع لا يشرب الماء بين يدي، طيب وانت كان الربيع بين يدي مين؟ الشافعي، ولا انت الشافعي؟ كان الربيع وانت مين؟ وانت من؟ فالإنسان ما يقيم نفسه مقام الشفيع، ولا يقيم نفسه مثلا مقام أنا تركت حلقة ابن باز ونظرت إلى تعامل طلاب ابن باز يبقى أنا أجلس أقول أنا ابن باز، فما كان يصنع مع ابن باز لابد أن يصنع معك. ما لا، أنت انظر قدرك، انظر قدرك أيضا، يعني الأدب يكون على قدر إيه؟ على قدر الإنسان. وإن كان الأدب نعم في الجملة الإنسان يتعلمه وينتفع وهذا، لكن أقصد باب التشديد، ثم من باب كسر قلوب الناس، ثم من باب التواضع، لأن بعض هذه الأشياء خيط رفيع في أدب الطلب مع الشيخ، خيط رفيع بينه وبين الكبر، فإنك قد تسوق كبرك في ثياب شرعي هو من باب الأدب مع الإيه؟ من باب الأدب مع الشيخ. يا أخي ما هكذا كان السلف، يا أخي تعلم، لا يتبعني أحد. وبعدين تجي مثلا أخي مثلا يجي زي ما كان مثلا مع الشيخ العثيمين، يجي مثلا يقبل رأسه والشيخ يدفعه، تقول انت بقى جاي عايز تعمل كده، لا حد يأتيني يدفع، ايوه انت شيخ يعني، وانا هيتبركوا بيك ولا شيء مثلا، يعني انت لست يعني لا تجعل نفسك قدرا، واخد بالك يعني ما تدفع، يعني كان شيخنا الاطرم تيجي تسلم عليه اي واحد اللي هو كان كفيف لما تيجي تسلم عليه يعمل كده، يعني ما يطرق اليد ويحس بصفعه انك انت يعمل لك كده. من مثلا هشام يا شيخ، لا هشام كده كان من سفر يسمح لك بقى ايه تقبل راسه، انما انت هشام يا هشام مع امس خلاص هشام بس. فلا اتي بقى تاتي انت بقى تنفذ، ايوه من ولا لا 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 هذا خلاف كذا. فالانسان يعني يراعي مثل هذه الاشياء، يعني انت تعرف قدرك، لا يكون همك التقليد، تقلد شيخك في هذا، نعم شيخك وصل الى رتبه معينه، رتبة معينة تقتضي هذه الرتبة، ومن غير أن يدلك على هذا تقتضي هذه الرتبة مزيدا من الأدب. وإن كان الأدب يا أخواني مطلوب في الجملة لأدب العلم الذي يقرأ، للعلم الذي يقرأ، ما ينبغي الإنسان والسنة تقرأ حدثنا وأخبرنا أيضا أن يشوش، ولا ينبغي للإنسان أن هو والعلم يقرأ، هذا من احترام العلم نفسه، الأدب هذا مطلوب في الجملة لا شك، لكن أقصد الشيخ يرفق يكون رفيقا ويسمح بأشياء تسمح في الصلاة. يا أخي يعني الإنسان قد يسمح في الصلاة فعل أشياء بعض الناس لا يريدها من الطالب، لا يريدها من الطالب، يعني لو إحنا عملنا مثلا الطلبة بما كان يعاملنا به شيخنا أطرب من تقليب الصفحات تقلب بصوت وقف الدرس، يبقى إذا المحفوظ ده ما ينفعش معنا خالص، محفوظ ده ما ينفع معانا خالص، ده محفوظ بيجيب كيسه مصر يجيب كيس بلاستيك، واخد بالك يعني لابد يعرف المسجد كله ان محفوظ وصل، يبقى ده مشكله، واخد بالك، او امير يوشوش اللي جنبه يعني يبقى صوته اعلى من صوت الشيخ. لا نعم كيف يعني؟ إذا قصد هذا يعني يسأل أخونا يقول يعني هل يصح قياس رد على البدع برد الصحابة العظيم على بعض؟ إذا قصد أصل الرد فنعم، أصل الرد عن مخالف يعني، فإن هذا نعم هذا قياس صحيح، أما إذا قصد صفة الرد ونوعية الرد فلا، لا طبعا رد على أهل البدع ليس كرد على أصحاب، الرد على أهل البدع ليس كالردود أيضا على أهل العلم لأثبات ليس الصحابة فقط، لكن الأصل بمعنى أنه يريد أن يؤصل هذا عند الناس، لأن بعض الناس يظن أن كلمة رد على مخالف وتسمية المخالف هذه تتنافى مع أدب الإسلام ومع وأحكامه وكذا وكذا وتشدد فيها، فنقول لا الصحابة كانوا يرد بعضهم على بعض. نعم 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 ايه اظن هذا معلق عند البخاري. ايه قيد ابن عباس عكرمة على حفظ القرآن والسنة والسنن، قيده على حفظ ذلك. نعم قال باب التوثق مما تخشى معرته، لأنه الطالب عند الشيخ مما يخشى معرته، لأن الطالب منسوب للشيخ، ولهذا الشيخ يغار على الطالب الذي عنده، يغار، لأن الطعن فيه طعن فيه، طعن في الطالب طعن فيه. ولهذا الذين مثلا يأتون للشيخ ويقول لك والله يا شيخ احنا ما نعترض عليك، ولكن الطلبة عندهم سوء أدب، وعندهم هو في الحقيقة أصلا هو اتهام لك. ويا شيخ يعني صراحة ما عندهم، قد يكون جيد في المنهج، ولكن يا شيخ يعني ما عندهم أدب الطلب، ولا عرفوا هذا الطلب، ولا عرفوا يعني أداب الطلب، ولا أداب الدعوة. أنت فين أنت؟ أنت عرفت هم درسوا كم في أداب الطلب وأداب الدعوة وأداب كذا؟ أنت يخيل إليك هؤلاء درسوا عشرات الكتب، فلا تتهمهم بذلك. حتى ولو وقع من بعضهم مسلك الشدة فقد يكون معذورا، فلا تلومه في شدته عليك، بل لوم نفسك على مخالفتك له. ما في أحد جاءك وقال تعالى يا مبتدع أنت تفعل كذا، لكن هتجده أنه تكلم معك مرة وكذا وكذا وكذا، ولكنك تجادل وتصفصط وتقول وتحيد المشايخ كيت وكيت وكيت، فاشتد عليك وهجرك، فلا تأتي أنت تعاتبه، عاتب نفسك أنت. فلهذا تجد الشيخ يغار على الطالب لما يجي الناس يشتكون، يغار يقول لك مثلا والله شيخ هنا يعني صراحة الطلبة عندنا كذا وكذا وكذا، ويفعلون ويفعلون ويفعلون. فأنت تقول له أنت ماذا تصنع أنت؟ أنت هو نصحك، هب أنه قسى عليك، ماذا صنعت أنت؟ أنت تنظر، لا تنظر إلى قسوتي، انظر إلى دعوتي. هو دعاك إلى حق أو إلى باطل؟ دعاك إلى حق؟ لا شيخ دعنا من هذه المسألة، ولكن ينبغي، لا دعنا أنت من هذه المسألة وهي قسوته، وتعال إلى أصل المسألة. أما قسوته إن ثبتت مع صحة علم، هذا يحتاج فقط إلى لفت نظر، لفت نظر، نقول يا أخي لا تقصر، إنما أنت مشكلتك ما تحتاج لفت نظر، أنت تحتاج رد من غواية، رد من ضلالة، رد من انحراف. أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ أنا لو في واحد يشتد علي مهما يشتد لكن دلني على حق، فشدته هذه لنفسه. شيخ الإسلام بيترجمه لو يقولون لولا حدة كانت فيه، شيخ الإسلام نفسه كان قد كان أحيانا يقول لولا حدة كانت فيه، وبعض الناس قد يكون عنده حدة في هذا. أنت انظر إلى بيت القصيد الأول، ماذا قال لك الرجل؟ قال لك حقا ولا قال لك باطل؟ إن كان قد قال لك حق طيب الأمر سهل وأنت مقتنع به، أنت عليه أيوة نعم شيء، خلاص يا سيدي تعال يا فلان لماذا تقصر؟ أرفق بالناس، أدعو الناس برفق، أدعو الناس بلين، أدعو الناس بكذا، لا تفتن الناس، لا تكن عونا عشر. هذا اسمه آداب. تعرفوا الفرق يا إخواني زي إيه؟ زي الفرق بين البدعة وبين إيه؟ وبينك أنت تركت لقمة لم تجر عنها التراب فتأكلها، خرجت من المسجد مرة باليمين لا بالشمال مثلا، لبست هكذا من باب أداب، باب أدب اسمها آداب الدعوة، أدب أدب. لكن أنت واقع في ضلال وانحراف فينسى هذا من أجل الأدب، وهذا غالبا يا أخواني لا يكون ناشد حق، غالبا لا يكون ناشد، ولكن يوجد لنفسه مبررا، يوجد نفسه مبررا ويريد أن يطعن هؤلاء، فلا يطعن إلا بهذه الطريقة. ها زي اللي يجلس يقول لك إيه هي الجماعة بتوع المنهج، أو الجماعة بقى اللي بيطعنوا في المشاكل، أو الجماعة بقى أصحاب المنهج، أو الجماعة اللي أصحاب هو قصده الاعتراض على ذات المنهج، ما هو قصده الاعتراض على زيد وعبيد، واخد بالك؟ فلا أحد يسلم من الشدة ولا من الخطأ في هذا، لكن أقصد نعالج الأمر كما هو. فالطالب فالشيخ يغار على طالبه، ولهذا قال من قال من السلف ولقد طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم يعلمون أن الطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما قال أنا أطعن في الرسول لكن الطعن في الصحابة. النبي ما في أحد مثلا تربى عند النبي ولا كذا ولا كذا، إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رباهم. ألست أنت تغار على ولدك يعني لما يجيك مثلا واحد يقول لك ايه ابنك اخطأ في كذا وكذا بهذا ماشي خلاص انا هأدبه ان شاء الله، لكن ابنك هذا ما تربى يا شيخ، انت ما احسن تربية ابنك، ابنك كذا وكذا، لا، هنا يكون الطعن فيك انت، هذا يكون الطعن ايه فيك انت. فلهذا لما تنقل انت شكوى ان البعض قد اشتد هذا شيء، واما ان تطعن ما تربوا يا شيخ، ولا انت يا شيخ ما تربهم على كتب الاداب وكتب الطلب، فين يا شيخ كتب الاداب والطلب يا شيخ، فين كذا وكذا، اداب الطلب واداب العلم والعمل بذلك، وانت نفسك اصلا انت نفسك ما سمعت شيئا مثل ما سمع هؤلاء. فهنا عودة على هذا الامر. نعم نعم
الرفق طريقة الطريقة الرفق الأصل.
شوف الأصل الاشتداد على أهل البدع، لكن في الطريقة الأصل الرفق، الرفق أنك ترفق بهم، ترفق بهم يعني إيه؟ يعني في الرد، يعني مثلا هذا تقول الدكتور في أول رد عليك ماشي، قول الدكتور، قول الدكتور، قول الشيخ، لكن إن أصر وعاند وكذا 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 هذا أمر آخر. ليه؟ ليه يا أخواني؟ لأن الشدة أو الرفق كل هذه وسائل، والوسائل أحكم المقاصد، فأنا قصدي أن أحمله على الهداية وأن أحمله على الطاعة، إن كان هذا باللين لزمني، إن كان هذا بالشدة لزمني. ما هو الأصل؟ الأصل الرفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم برفق فما كان رفق في شيء إلا دانا ولا نزع من شيء إلا شان. يبقى الرفق، كان النبي يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، ومن ذلك الجرح والتعديل ومن ذلك كذا كل هذا. يبقى هذا هو الأصل، أنا أنتقل عن هذا الأصل إذا كان له داع. وكما قلنا لأن الشدة والهجر هذه وسائل، ولذا شيخ الإسلام يا ريت لو تجيبونا العبارة دي أو هذه، شيخ الإسلام يعني يبين أنه حيثما تكون الوسيلة المناسبة لإرجاع المخالف عن مخالفته فثم شرع الله، ثم شرع الله، هذا أمر فيه بحبوحة، لذا لا تلزمني بطريقتك، لا تلزمني بطريقتك. ليه؟ أنت قد ترى أن طريقتك من هذه هذا شخص معين أنت بذلت معه كذا فاشتددت عليه، وهذا رجل يقبل مني فلا أشتد عليه شدتك، فلا تلزمني بهذا، طالما كل منا على تقوى وكل منا لا يخدم غرضا عند وهوى، قد تشتد أنت لهوى تشتد على هذا وهو لا يستحق تلك الشدة، وترحم آخر وتلين معه مع أن له المخالفة الأعظم. فيقول شيخ الإسلام فحيثما يكون الطريق النافع لإرجاع مثلا المخالف أو صاحب البدعة أو كذا وكذا عن ما هو عليه فثم شرع الله عز وجل. نعم 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 إذا بل فرعون أنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. نعم على حسب الحال، هو نفسه يقول قال الأستاذ، ولكن في ثناء الرد قد يتهم بالانحراف والتضليل وكذا وكذا، مثل ما قال الشيخ الألباني في كتاب رد على إيه الدكتور البوطي، لما عنوان الكتاب جهالة الدكتور البوطي، وقال الدكتور البوطي مثلا، أو رد مثلا الشيخ الفوزان مثلا على يوسف القرضاوي الشيخ يوسف، أو كان ردود شيخنا مثلا شيخ النباز على بعضهم أيضا، هذه يعني قد يكون العالم قصده من وراء هذا الشخص، من وراءه، يعني مثلا ممكن أنا أقول شيخ وأقول دكتور وكذا، أنا أقصد أنه يقرأ أتباع هذا الكلام، لأن لو أنا مثلا قلت رد مثلا على الكلب فلان أو رد على الضال المحارب أتباعه لن يقرأوا الكلام، أتباعه لن يقرأوا الكلام، ف فإذا هذه مسائل نسبية، مسائل نسبية. فلا تأتي أنت تلزمني دائما أقول قال الأستاذ، ولا تأتي أيضا أنت تلزمني قال الضال المنحرف، ولا تأتي أنت تعب علي قال هداه الله، ولا تعب علي قال المنحرف، قال المفتري. ممكن أمسك كتاب من أوله قال المفتري قال المفتري قال المفتري، ممكن أقول في كتاب آخر قال فلان هداه الله قال فلان هداه الله. كل هذه يا أخواني أمور، هذه أمور نسبية، طالما أنها إيه خرجت من مشكات الديانة، ليست تقع للمحاباة، لما خرج هذا يصلح معه هذا من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. طيب آخر من أمير المؤمنين كذا كذا إلى فلان كذا كلب الروم، حدثنا عظيم الروم وصارت كلب الروم، كلب الروم اللي بعت يتوعد وهيعمل، يبقى لا يصلح معك إلا هذا. إنما هرقل ما بعت يتوعد، هرقل النبي ورسوله يتألف على الإسلام، لكن يجي له واحد من عالي جدا ها ويقول كيت وكيت وكيت وسأفعل، طب خد بقى إلى كلب الروم ها، يبقى هذا يصلح معه. نعم.